قال ما معنى قال فلان بنصه؟ كأنه يريد أنه ينقل كلام القائل بدون زيادة ولا نقص، فيذكره بنفس الألفاظ لا بالمعنى ولا بالاختصار ولا بالتصرف. قال هل من فاتته سنة الفجر يصليها بعد الصلاة أم بعد الشروق؟ لا مانع أن يصليها بعد الصلاة أو بعد الشروق، وقد جاء في ذلك حديثان في بلوغ المرام وهما ضعيفان، فإن تيسر له بعد الصلاة وإلا بعد الشروق. هل يجوز للمرأة الحائض أن تشهد صلاة الجمعة في المسجد للاستماع للخطبة؟ وإذا كان يجوز لها هل يجب عليها الاغتسال عند الذهاب إلى المسجد؟ الاغتسال في هذا الحال لا يفيد شيئا وهي حائض، لا يفيد شيئا، لكن إن كان عندها روائح ربما قد يتأذى منها من يحضر لخطبة الجمعة من النساء، فنعم تغتسل ولا تتطيب. وإذا حضرت لاستماع الخطبة لاستماع الوعظ فلا بأس، ولكن تعتزل الصفوف عند الصلاة فلا تؤذي المصليات، فتكون في الصفوف وتقطع بعض الصفوف، تكون في جهة بحيث لا يتأذى بها المصليات. وإلا فإنه يجوز دخول المرأة الحائض إلى المسجد، جائز على الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف من طريق جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة، ويقول البخاري رحمه الله تأتي بالعجائب، فالحديث ضعيف. وفي حديث عائشة ما يؤيد ذلك في الحج أنه قال لها حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فمنعت الحائض وهي في مكة وفي الحرم من أمرين: الأمر الأول الطواف بالبيت، والأمر الثاني الصلاة بالأدلة الأخرى، وما عدا ذلك فإنه لها مأذون كدخول المسجد وقراءة القرآن والتسبيح واستماع الوعظ وغير ذلك. وقد جاء في صلاة العيد أن المرأة الحائض تشهد العيد وتعتزل المصلى أي مكان الصلاة حتى لا تسبب تشويشا على المصليات وتقطع الصفوف، فهذا هو الصحيح. لكن إن كان عندها بعض الروائح الكريهة في ثيابها أو ما أشبه ذلك في بدنها فتغتسل لأجل هذا لا لأنها ستصير طاهرا وهي حائض، وأنه سيباح لها الصلاة على هذا الحال فلا، ولكن الغسل الجمعة والذهاب المسجد مطلوب. قال هل يجوز أن تتوضأ بماء البحر؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، حديث من هذا؟ نعم حديث أبي هريرة وهو عند الإمام مالك في الموطأ وغيره. قال من موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. من صحابي الحديث؟ الذي أذكر الآن في ذهني أنه جاء عن صحابيين، الأول عن عمران بن حسين والثاني أظنه عن أبي هريرة، وتأكدوا، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. قال من هو الذي مكث في بطن أمه 4 سنين وخرج من بطن أمه ولديه أسنان؟ ذكروا هذا في ترجمة محمد بن عجلان. قال أريد أن أحفظ متنا في المصطلح، فماذا تنصحني أن أحفظ؟ ألفية العراقي أم ألفية السيوطي؟ الحفاظ قد ذهبوا، الذين يتنافسون في حفظ مثل هذه المنظومات الطويلة. فإن كان عندك حفظ ونشاط وجد واجتهاد فاحفظ ألفية العراقي، فإنها أقوى وأمتن. وإن رأيت أنك ستشغل عنها وتذهب الأيام وما انتهيت منها فأنصحك أن تحفظ قصب السكر للإمام الصنعاني، فإنها ملخصة مفيدة لزبدة علم المصطلح، فهو نظم لنزهة النظر وهو سهل وقصير، فمن حفظه وأتقنه يكون قد حصل على خير عظيم. وإن كان عندك همة فلا بأس أن تحفظ ألفيت العراقي أو ما شئت. قال: ما حال الشيخ أحمد الوصابي؟ ما أدري من تعني بأحمد الوصابي، فالوصابيون كثير، أهل وصاب كثير. إن كنت تعني الذي كان يصلي بنا في دماج فهو عنده مسجد هناك يصلي به في بلاده أظن، وما له كبير دعوة، وهو إلى أصحاب الإمام محمد الإمام وغيره. وإن كنت تعني به صاحب النحو فهو كذلك، أنزل نفسه في موضع كان قد رفعه الله عنه. وبعض الناس هكذا، الناس يحبون له أن يرتفع قليل في الخير وهو يريد ينزل تحت. وهذا يقول السلام عن الأخ جامع الصومالي وعليه السلام، ويبشرنا أن الدعوة في بلاده في الصومال طيبة في مدينة وما حولها، جزاه الله خيرا. والدعوة في بلاد الصومال في شمال الصومال طيبة، وفيها مجموعة من طلاب العلم الأثبات الذين لهم مساجد ودعوة وخير، فجزاهم الله خيرا، ومجموعة ممن كان في دار الحديث دماج. وهذا يقول: ما حال الشيخ علي الحذيفي؟ علي الحذيفي هو من البرامكة، من أصحاب هاني بوريك، ثم بدأ يختلف مع هاني بوريك قليلا، المهم أنه من أصحاب هذه الجهات الذين حاربوا الدعوة السلفية بكل حجر ومدر، ثم تمزقوا بعد ذلك، تفرقوا إلى فرق شتى، كانوا مجتمعين على حرب دماج، فمرت الأيام وإذا بهم يتمزقون إلى فرق، فرقة تابعة لهاني بوريك، وفرقة تابعة لعباس الجونة، وفرقة تابعة لأصحاب الفيوش، وهكذا. فهو من هذه الفرق، وأظن في هذه الآونة الأخيرة لا مع أصحاب الفيوش ولا مع هاني بوريك، وإنما له مجموعة لوحده، والبركة من الله. وإلا اسألوا أهل التواهي أين دعوة علي الحذيفي، وهو في التواهي أظن من 30 سنة يخطب ويدرس، من 30 سنة ذهبت لطلب العلم وهو في التواهي يطلع وينزل. وأين دعوته في التواهي؟ وأين طلابه؟ وهكذا البركة من الله، بعضهم يبتليه الله عز وجل بأذية أهل السنة فما يذهب دعوته وعلمه وبركته ويشغل عن العلم والسنة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.